الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من الأصول الثلاثة. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. والإسلام بمعناه العام هو الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. بعد أن يعرف العبد ربه ويعرف ما يجب له، لابد أن يعرف كيف يتعبد له. فدين الإسلام هو الدين الذي شرعه الله للتعبد له، ولذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الدين من جميع جوانبه. قال الله عز وجل مخبرا عن أنبيائه: وأنا أول المسلمين. كثير منهم يقول: أنا أول المسلمين. وهكذا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فجميع الآيات التي ذكر فيها الإسلام تدل على أن الإسلام يأتي بمعنيين: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى العام فهو دين جميع الأنبياء. قال الله عز وجل في ذكر إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. فالدين بمعناه الخاص ناسخ لجميع الأديان السابقة، إلا أن جميع الدين مبني على التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجميع الدين مبني على أركان الإيمان الستة التي تضمنها حديث عمر سيأتي. فهذه أمور أجمع عليها جميع الأنبياء، إلا أن الصلاة التي جاء بها عيسى وموسى قد تختلف في هيئتها وأوقاتها وأحكامها عن الصلاة التي أوحاها الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال مجاهد: سبيلا وسنة. وهكذا الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هذا الكتب من حيث الفرض أم من حيث الكم والكيف؟ ما عندنا دليل على الكم والكيف، فإنما هي بعض المراسيل أن الله فرض عليهم كذا ثم زادوا فيها كذا ونقصوا منها كذا. أما دليل صحيح صريح على أن صيام أهل الكتاب كان بالصورة التي نصومها الآن ما عندنا دليل، لكن في الجملة جميع الأديان تدل على إفراد الله بالعبادة وتأمر بذلك، وإفراد النبي بالمتابعة، وتدل على وجوب الصلاة والزكاة، وتدل على وجوب الصيام والحج، فقد حج إلى البيت العتيق يونس، وحج موسى، وحج عيسى، وحج آدم، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أركان الإيمان فلا إشكال فيها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن هذه أعمال قلبية اتفقت عليها الشرائع. ولهذا تجد شيخ الإسلام يقول عند أن يتكلم عن باب الأسماء والصفات: وأجمع عليه أو دعا إليه المرسلون، وكان عليه المرسلون. لماذا يعمم ولم يقل وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا أمر متفق عليه، متفق عليه. لكن نحن إذ نتكلم بهذا ليس معنى ذلك أن تذهب وتتطلب الأدلة من التوراة والإنجيل أو من كتب السابقين، هذا لا يجوز ولا يصلح، لكن أريد أن نبين أن جميع من أرسلهم الله هم يدعون إلى إفراد الله عز وجل بما يجب له في باب التوحيد، ويتعبدون لله عز وجل بما شرع في باب أفعال العباد من صلاة وصيام وحج وقيام وغير ذلك. ثم إن لله الحكمة يشرع على عباده التعبد بهيئة وصفة، ثم ينسخ ذلك بآخر، كما حصل النسخ في شريعتنا، فمن باب أولى النسخ في الشرائع السابقة، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نسخ إلى الكعبة، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فرض عليه صيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام رمضان، وتجد أن الزكاة المفروضة كانت زكاة الفطر ثم على قول لبعض أهل العلم نسخت بالزكاة المفروضة التي هي معلومة الآن في الأنصبة، مع أن زكاة الفطر ما زالت على فرضيتها. فكذلك دين الإسلام نسخ الله به جميع الأديان من حيث الشرائع. قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن كتاب القرآن ناسخا ومهيمنا وقاضيا على جميع الكتب التي سبقته، فلا حكم يتعبد لله به إلا ما جاء في القرآن، ومن تعبد بغير القرآن فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يقبل منه. حتى أن ابن حزم رحمه الله يقول: لو أن قاضيا قال: أنا أحكم في هذه المسألة بالتوراة، وكان حكم التوراة موافق لما في القرآن لحكمنا بردته، لأنه ما حكم بالقرآن، ذهب يحكم بكتاب غير القرآن، القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. فإذا عرفنا أن الإسلام يأتي على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. معنى العام هو دين جميع المتعبدين لله عز وجل في جميع الأوقات والأزمان، من آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، هذا هو معنى حديث لا يدخل الجنة إلا المسلمون، لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، فهم مسلمون وهم مؤمنون. لكن لما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم علم أن غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس بإسلام بعد مبعثه، لأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقى من أهل الكتاب، لأنهم كانوا على دين محرف، كانوا يشركون وينددون، فعند ذلك نسخ الله جميع الأديان، ولم يبقى على الإسلام الحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ودين الإسلام إذا أردت أن تتعبد لله حقا فاعرفه بأدلته، وأدلته ثلاثة مجمع عليها: القرآن والسنة والإجماع، واختلف العلماء في القياس، وجمهورهم على أن القياس دليل معتبر، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بدليل. وعند التحقيق نجد أن ما قيل فيه بالقياس نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية فيه والأدلة الشرعية من عمومات الأدلة، قد يسميه أولئك قياس ونسميه نحن استدلال بعموم الأدلة. إذا أردت أن تكون متعبدا لله كما أمر فتعبد لله بما جاء في كتابه أو بما جاء في سنته أو ما جاء فيهما، قد يأتي الدليل في الكتاب ويأتي في السنة، أو ما جاء بالإجماع، والإجماع قد لا يأتي إلا على دليل من الكتاب والسنة، بالذات الإجماع المنضبط هو الإجماع الذي يقوم على دليل من الكتاب والسنة. لكن لو قدر أننا ما علمنا بالدليل من الكتاب والسنة فعندنا الإجماع دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن الله عز وجل قبل ذلك يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. انظر، الإسلام سيبين شيخ الإسلام على أنه ينبني على ثلاثة أركان عظيمة، الإسلام من حيث هو، قبل الدخول في تفريعات ما يتعلق بهذا الدين: الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهكذا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأول شيء تحقيق التوحيد، فمن عمل أي عمل قبل تحقيق التوحيد لا عمل له، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون لله بالحج، ويتعبدون لله بالعتق، ويتعبدون لله بالنذور، وربما بالدعاء وبعتق العبيد والإماء، ويظهر ذلك من أقوال كثير منهم. فحكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنا نتحنث، إيش معنى نتحنث؟ نتعبد بها في الجاهلية من عتاق وصدقة وصلة رحم، هل لنا فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني لأن الإسلام يهدم ما قبله من السيئات وتحفظ ما قبله من الحسنات، أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بإساءته قبل الإسلام وفي الإسلام. وأيضا ابن جدعان، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يعتق ويصل الرحم وينفق، هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يتعبد، وكانوا يطوفون بالبيت، حتى أن من تعظيمهم للبيت يستحون أن يطوفوا بالبيت بملابس قد زنوا فيها أو سرقوا فيها أو عصوا الله فيها. فإذا لم يجدوا ملابس ليست متلبسة بالمعصية طافوا عراه، طافوا عراه تعظيما للبيت، وهذا ليس من شعائر الله، لكن يدل على أن كان عندهم نوع تعظيم هذا لا ليس بنافع لهم إلا أن يوحدوا الله عز وجل. فالشاهد أن الأس والأساس العظيم الذي يبنى عليه الإسلام الاستسلام لله. بماذا؟ بالتوحيد. الاستسلام لله بالصلاة طيب، الاستسلام لله بالزكاة طيب، الاستسلام لله عز وجل بالحج والصيام طيب، كله استسلام لله، لكن إذا لم يكن مبني على الاستسلام لله بالتوحيد ليس بشيء. فلا بد أن نستسلم لله بالتوحيد ونتعبد له بذلك. والتوحيد ثلاثة أقسام كما عرفتموه: إفراد الله ربوبيته، إفراد الله بألوهيته، إفراد الله بأسمائه وصفاته. فمن استسلم لله عز وجل بالتوحيد رجي له الخير العظيم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مفهومه أن الموحد ليس بخالد في النار. قال: والانقياد له بالطاعة. هذا دليل لمذهب أهل الحق أن كلمة لا إله إلا الله تنفع القائل بها ابتداء. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أن رجلا جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ارتفعت عنه أحكام الكفار ودخل تحت أحكام المسلمين. جاء وقت الصلاة، أذن المؤذن، الرجل ما قام يصلي. إذن هذا لم يلتزم بلا إله إلا الله، أو يقول: أنا ما سأؤدي الزكاة، أنا سأتعبد لله عز وجل بلا إله إلا الله فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نقول له: هذا ليس بالإسلام. هذا الإسلام الأول الذي أنزله الله على محمد قد نسخه الله، كان أول ما أنزل الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم زاد الله عز وجل بعد ذلك فرائض. أقصد بكلمة نسخه الله أي زاد الله عز وجل بعد ذلك فرائض على ذلك. صلوا، لو قال واحد: أنا ما سأصلي، أنا سأبقى على الإسلام الأول الذي دعوت إليه يا محمد، هل سيتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ ما سيقره ولا سيرضاه. لو قال واحد: أنا أتعبد لله عز وجل بالقبلة الأولى قبل النصر، يقول: إذن أنت ما دخلت في الإسلام ولا انقدت لله عز وجل بالطاعة، أنت تريد إسلام على ما تريد. فأول شيء الاستسلام لله بالتوحيد، ثم الانقياد له بالطاعة. إنما المؤمنون إذا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالإيمان لابد له من انقياد لله عز وجل بالطاعة. ولذلك قال الزهري وغيره من أهل العلم لما روى حديث عتبان بن مالك رضي الله عنهم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال: ولا يغتر مغتر، أو بمعنى كلامه كما في صحيح مسلم: ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك فرائض. استسلم لله بالتوحيد ثم تنقد له بالطاعة. نعم أن تارك بعض الطاعات أو بعض الواجبات قد لا يصل أمره إلى الكفر، لكن من ترك الطاعة من حيث قال: أنا لا أنقاد، أنا يكفيني التوحيد، يقول: إذن هذا إسلام مدخول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فيضاف حديث ابن عمر إلى حديث عمر وإلى حديث أبي هريرة وإلى حديث جابر، ويكون كالمفسر لها أن لا إله إلا الله تنفعه ابتداء، كما في حديث أسامة بن زيد وحديث سمرة بن جندب: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. لكن بعد ذلك كيف إذن يقر على ترك الطاعات والواجبات والفرائض؟ ثم لو قدر أن الإنسان استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة، قال إذن أنا مسلم الحمد لله على خير، ما لي لليهود ما لي للنصارى، يكفر من كفر ويأمن من آمن، أنا لا أكفرهم أنا لا أتبرأ منهم. هذا ما هو إسلام، هذا ما هو إسلام. لابد أن يتبرأ المسلم من كل دين يناقض الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني هذا أمر مفروض على الجميع. نعم قد يبقى في قلبك حب طبيعي لأمك الكافرة أو لأبيك الكافر أو لأخيك الكافر أو لصديقك المشرك أو غير ذلك، لكن لا يجوز الرضا بدينهم والمحبة الدينية لهم والمجاراة لهم على باطلهم، فلا بد من التميز عنهم. ولذلك قال والبراءة من الشرك وأهله، وهذا في القرآن كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال بعضهم أولياء بعض، الولاية بين الكفار لبعضهم، أما مؤمن ولي كافر هذا لا يكون. وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولما ذكر المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولما ذكر المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية لا تكون من المؤمن إلا للمؤمن، ولا تكون من مؤمن لكافر. فمن صدرت منه ولاية لكافر، يعني محبة ظاهرة وباطنة ومناصرة ومؤازرة ومعاونة ومظاهرة، كان منهم. إلا كما قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا كان هناك بينهم وبينك وبينهم تقية لاتقاء شرهم مع بغضهم وعدم الرضا بدينهم فهذا لا يكفر. وأما إنسان يواليهم ويحبهم ويناصرهم ويؤازرهم فهذا ليس منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. في هذه الآية رد على التكفيريين الذين يكفرون بمجرد العمل الظاهر الذي يقع بين المسلم والكافر. فالله عز وجل نادى حاطب بن أبي بلتع ومن إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ناداهم بلفظ الإيمان، لم يقل يا من ارتدتم يا من كفرتم، وإنما ناداهم بلفظ الإيمان وعلمهم أن موالاة الكافرين لا تجوز. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذه المسألة الثالثة لابد من التفطن لها، لأن المبتدع من الخوارج ومن إليهم سلكوا سبيلا صعبا وارتقوا هوة ساحقة وجعلوا يكفرون المسلمين بمجرد ما يعلم أن دولة من الدول علمت اتفاقية بينها وبين دولة من الكفار أو صلح أو شيء من ذلك، وإذا بهم ينزلون أحكام الردة عليهم ويكفرونهم ويحذرون منهم. فالممنوع هو المودة والمحبة والمظاهرة والمناصرة، وأما يعني الصلح فقد وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى صلح، وكذلك البيع والشراء وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار بيع وشراء وغير ذلك مما يفعل. وهكذا التقية لشرهم لا سيما في زمن قوتهم وزمن تسلطهم، فقد يحتاج المسلمين إلى أن يتقيهم ببعض الأفعال والأقوال. ثم قوله البراءة من الشرك وأهله دليل على أنك تتبرأ من الشرك والكفر، وتتبرأ كذلك من المتلبس به، حتى لا يقول قائل أنا لا أحب دينه ولا أرتضيه لكن سأجالسه وأوانسه مجالسة السيئين سيئة. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. إن رتبها من الأدنى إلى الأعلى فعلى هذا الترتيب: الإسلام والإيمان والإحسان. وإن رتبها من الأعلى إلى الأدنى فالإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وسيأتي بيان هذه الثلاث المراتب في مواطنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأخذت هذه الثلاث المراتب من حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، فدل على أن الثلاثة التي سأل عنها كلها دين. وجبريل سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان، فقال العلماء هذه مراتب الدين واستنبطوها من هذا الحديث. ونكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نكمل ما يتعلق بهذا الأصل، وهو من أطول الأصول في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.